اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، لكن بدأ أولا بنفسه، لأنه أول ما سمع اقرأ، فقرأ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فكان الخطاب يتوجه إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج ينبغي علينا يا إخوتي حين ندعو إلى الله أن نلاحظه، أولا أن يتمثل من يدعو إلى الله بدعوته، أن يطبق. وبعد ذلك دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرته، ودعا أصحابه وأصدقائه، ودعا عشيرته، وتعرض لأبناء مدينته ولمن يزور مكة زيارات طارئة في المواسم، حتى إذا ما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ ينشر الإسلام في الأنصار. فلما تكون مجتمع المدينة نشر الإسلام في الجزيرة العربية، وبدأ يرسل إلى القبائل من حول المدينة المنورة. فلما كان صلح الحديبية وصالح مكة بدأ صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة. كان صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام حاكما، فوجه صلوات الله وسلاماته عليه الكتب إلى حكام العالم. عندما نزل عليه الوحي بإقرأ لم يكتب كتابا إلى ملوك العالم. نحن عندنا صفة الاستعجال، الواحد منا يكون مهملا في أسرته وفي البيئة المحيطة به، ويرشح نفسه لدعوة جورج بوش. هذا من الاستعجال ومن عدم فقه حكمة الله سبحانه وتعالى. تريد أن تزيح حجرة يمكن لك أن تدفعها بيدك، لكن إذا أردت أن تزيح صخرة كبيرة لابد من وسائل وأسباب. هذا نظام الله تعالى في كونه. إذا متى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر؟ حين كان صلوات الله وسلامته عليه حاكم دولة الإسلام. فكان التدرج في الدعوة ملاحظا، وكانت الأولويات مراعاة. وفي جزئيات المرحلة التي نتحدث عنها، الكتب إلى الملوك، نطالع اليوم في هذا المجلس المبارك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. فقد تقدم فيما مضى قبل أن نتوقف لموسم رمضان وما بعده، طالعنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك إفريقيا، ملك الحبشة، واليوم نطالع ونحاول أن نفهم شيئا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. ملك الروم كان على المسيحية، كسرى كان مجوسيا، لكن لما كان الله سبحانه وتعالى أرسل حبيبه إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس بكل أجناسهم بكل دياناتهم بكل أعراقهم إني رسول الله إليكم جميعا، كان من الواجب أن يرسل الكتب إلى كل بيئة، كانت تلك البيئة وثنية أو على كتاب. الآن كون الإسلام لا يكره أحدا، هذا لأن التكليف أصلا يتوجه إلى اختيار الإنسان، فلا معنى أن تجبر إنسانا ما على عقيدة ثم بعد ذلك يستحق ثواب الله تعالى، لابد أن يختار بإرادته. فلا إكراه في الدين، هذه حقيقة لا إكراه في الدين، لكن لا إكراه في الدين لا تعني لا تدعو كل الناس، مسيحيهم يهوديهم وثنيهم بوذيهم، فمن آمن ودخل في الإسلام يثيبه الله تعالى يوم القيامة بالجنة، ومن امتنع عن دخول الإسلام يكون جزاؤه النار حتى ولو كان يهوديا أو مسيحيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، حديث أخرجه الإمام مسلم، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في النار. فلا يقال أنت مخير أيها الإنسان، هذه كلها ديانات سماوية، حبيت تعبد الله على المسيحية على اليهودية على الإسلام، هذه متساوية. لا، إنما المسيحية عطلت اليهودية، فلم يعد يقبل الله تعالى إلا أتباع عيسى، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد يقبل الله سبحانه إلا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ملك المسيحية ملك الروم. سيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يرسل معه كتابه، فمن الذي سيختاره؟ تعرفون أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل ورآه الأصحاب في الحرب أو في مواطن رأته السيدة عائشة كما في الصحيح، كان ينزل على صورة رجل من الأصحاب، إيش اسمه؟ دحية. كان سيدنا جبريل ينزل على صورة دحية لمناسبات، ليس الآن مجال عرض هذه المناسبات. لماذا كان ينزل جبريل في صورة دحية وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هناك مناسبات بين دحية وجبريل. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل بكتابه إلى ملك الروم، من أرسل؟ أرسل دحية. لماذا؟ لأن أتباع المسيحية يقولون نحن نعظم روح القدس جبريل. طيب نحن نرسل إليكم رجلا كان روح القدس جبريل ينزل على رسول الله بصورته، فنحن نذكركم بروح القدس الذي تؤمنون به لعله يكون واسطة بينكم وبين رسول الله. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية إلى هرقل بكتابه. ويلاحظ من خلال القصة أن هرقل جذب إلى دحية، جذب هرقل إلى دحية وأبقى إلى جانبه دحية. إذن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية مناسبة جاذبة ذات مغناطيسية خاصة وذات دلالات خاصة بكتابه إلى ملك الروم. قصة كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم نستطيع أن نجمع مفرداتها من خلال روايتين. الرواية الأولى رواية أبي سفيان الذي استدعاه هرقل وقد كان في الشام في تجارة، فروى الحدث حين قرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هرقل. ويروي الحديث أيضا دحية صاحب الكتاب الذي حمل كتاب رسول الله إلى هرقل. أبو سفيان يقول بينما أنا في الشام وهو في التجارة، وأبو سفيان من زعماء قريش بل هو زعيمها، يقول إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. يروي أبو سفيان الحديث بعد أن دخل في الإسلام. وكان دحية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة، يعني والي بصرة أو ملك بصرة، فدفعه إلى هرقل. هرقل علم بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي يرسل بكتاب إليه يدعوه إلى أن يصبح تابعا للإسلام. قبل أن يقرأ الكتاب هرقل سأل، قال هل هنا يعني في الشام أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يوجد أحد؟ لأن الشام دائما كانت في حركة مستمرة تجارية اقتصادية، ودائما العرب كانوا يزورون الشام ويزورون اليمن. فقالوا نعم، يعني يوجد في هذا الوقت الذي وصل فيه الكتاب إلى هرقل يوجد أحد. قال فدعيت، ذهبوا واختاروا الزعماء من العرب وبينهم أبو سفيان، فدعيت في نفر من قريش. قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال يقول هرقل: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني من هو في المكان قرشي ذو شأن وله نسب، يعني قرشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرشي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. هرقل ذكي، قال: قدموا الزعيم ضعوا أمامي، وضعوا خلفه أصحابه، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. يعني هو يريد دلائل. قال لأصحاب أبي سفيان: إذا لم ينطق بالصدق أنا سأسأله أسئلة، إذا لم ينطق بالصدق أشير إلي أنه كذاب في هذا. أبو سفيان، العرب كانوا يخافون على السمعة، فلو أنه نطق أمام هرقل بكلمة وكذبه قومه لم يعد لا تعود لأبي سفيان بعد ذلك أي مكانة. إذن هرقل يريد أن يوجد بيئة تتحدث بدون تأثر بالعداوة، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعادي قومه وهو يسأل أعداءه، وحينما يسأل الأعداء ربما يكذبون، فأراد أن يوجد بيئة فيها الصدق. قال أبو سفيان: ويم الله، يقول بعد الإسلام يقسم: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. يعني كنت أحب وقتها أن أكذب على هرقل، لكن خفت على حالي أن يقال عني كذاب في قريش. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ يعني هل هو من عيلة ما هي معروفة أبدا، سين من الناس، ولا ذو حسب بينكم؟ قال، يقول أبو سفيان: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ يوجد أحد من جدوده ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ صاحبته 40 سنة قبل أن يقول أنا نبي، كذب شي مرة كذبة؟ قال: قلت لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، الزناجيل والأثرياء ولا المعترين الفقراء الدراويش؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون، هدول الدراويش اللي حوالي عم بزيدوا ولا بنقصوا؟ قال: قلت لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ يعني بدخل بجرب له كم يوم وبطلع، بقول لك الشغلة كلها لخبطة. قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه ونصيب منه، مرة نغلب نقتل مرة نقتل. قال: فهل يغدر؟ جربت خلال الاتفاقيات اللي بيناتكم عقدت اتفاقية وغدر فيها؟ قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: الآن في اتفاقية بيناتنا، ما بنعرف بيغدر فينا ولا ما بيغدر. قال: ما استطعت في الحديث أن أدخل شيء فيه شك إلا في هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ عم قلد حدا في بيئة العرب؟ قلت لا.
ثم قال لترجمانه، يقول هرقل: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، لا يكون نبي من الأنبياء وضيعا في المنزلة. من صفات الرسل أنهم أصحاب مكانة وشرف. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجلا يطلب ملك آبائه، مات جد من جدوده فهو يطالب بالملك. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، قلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. الزناجيل آخر الناس الذين يبحثون عن إشعاع الحقيقة، لأنه عندهم ما يشغلهم. الفقير قريب من عبوديته، فحينما يسمع كلمة الحق يتأثر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد ما شاف جيبه تعبى، ايش دا اقعد مع الدراويش، حاجة انا شغلتي اكبر من هيك، فينسى عبوديته. يقول في الحكم العطائي: الفاقات بسط المواهب. يعني إذا أردت أن تنهمر المواهب عليك حقق الفقر والفاقة لديك، استشعر أنك فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في الليل سجود قبل الفجر وقول: يا رب أنا الذليل وأنت العزيز، أنا الفقير وأنت الغني، أنا الضعيف وأنت القوي. ستجد حنان الربوبية ينهمر عليك. قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، يعني لا يمكن أن يخرج عن الإيمان من تلذذ به. لذلك لا يعود من عاد إلا إذا كان ما وصل، لو وصل لا يعود. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان يعني أتباعه يزيدون شيئا فشيئا. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى. يعني مرة لك مرة عليك، مرة لك مرة عليك، هكذا سنة الله مع أحبابه، ثم تكون لهم العاقبة النتيجة، والعاقبة للمتقين. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. هرقل ما مرأت عليه إنه ما بنعرف إيش بده يعمل، قال إذن حتى الآن ما غدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله، يعني عبقلد. قال ثم قال بما يأمركم، قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الصلاة توجه إلى الله، الزكاة رعاية اجتماعية ما هو أناني، الصلة حتى لا يكون الإنسان فرديا حتى يكون في علاقات إنسانية. والعفاف لأن الذي يفرق الإنسان عن البهائم انتظام غريزته. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا بحسب ما قرأت في الإنجيل أعلم أنه سيخرج نبي في هذا الوقت، ولم أكو أظنه منكم، ما بعرف منين من أي البلاد سيظهر، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، لو بعرف حالي أستطيع أنه أوصل عنده لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا يدل أن هرقل الجذب حديثه أو حديث عنه يطربني، لكن أحلاهما ما وافق النظرة. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال لا يمكن، طالما أنه نبي سوف يصل ملكه إلى ما تحت قدمي. وهكذا انتشر الإسلام حتى دخل إلى الشام. كل هذا قبل أن يقرأ الكتاب. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. يقول دحية سمعنا شيئا مما روى أبو سفيان ونمزج بين الروايتين. يقول دحية بعثني رسول الله إلى قيصر فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس، يعني أشعر بعيون زرق. فلما قرأ الكتاب كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وفي رواية صاحب الروم. فنخر ابن أخيه نخرة وقال لا يقرأ هذا اليوم، يعني أصدر صوتا ينبئ عن انزعاجه وقال لا يقرأ هذا اليوم. هذا ابن أخوه لهرقل. قال له قيصر لما؟ قال إنه بدأ بنفسه. مين أعظم؟ هو في الحجاز بين العرب وانت ملك الروم، ملك من أكبر ملوك العالم، يقدم اسمه على اسمك. هرقل الذي قال قبل قليل لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، يدرك أنه لا شيء أمام منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أخيه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم. هرقل مثل أتباعه من الروم يكون صاحبهم. قال قيصر لتقرأنه، أنا أصدر أمر ملكي أن تكمل القراءة. قال سلام على من اتبع الهدى، في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى. وهكذا لا يأتي الإسلام إلا بالسلام، فلا يصدر الإسلام إيذاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. إذا أردت السلامة في الدنيا والآخرة فالطريق هو الإسلام. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنك كنت على المسيحية ثم دخلت في الإسلام. وهكذا كل من يكون على غير دين الإسلام من الأديان السابقة ثم يدخل في الإسلام فله أجران أكثر من أجور المسلمين. وإن توليت إذا أعرضت ولم تقبل فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم الفلاحون والزراعيون الذين هم أتباع الملك، يعني يوجد حاشية ويوجد أريسيون. الحاشية بيأخذوا بيعطوا، إذا قال هرقل شيئا يجيبونه يناقشونه يحاورونه، أما الأريسيون فإنهم ليس لديهم إلا كلمة سمعا وطاعة. هؤلاء لا يستطيعون الحوار ولا الجدال. إذن عندما تدخل في الإسلام سيتبعك الأريسيون، وبالتالي سيكون ثوابهم في صحائفك، وحين تنحرف وتعرض سيتبعونك، وبالتالي سيكون وزرهم عليك. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. الحاشية القيصرية ما أعجبها ذلك، وأمر بنا فأخرجنا. ما عاد له شغل أبو سفيان وجماعته، أخرجوا. فقلت لأصحابي، يقول أبو سفيان لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر ابن أبي كبشة، وكان يشير بهذا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه من الرضاعة أبو كبشة. إنه ليخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم صار يحسب حساب لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي كنا من كم يوم نلقي عليه الأذى ونأتي بكل إزعاج نزعجه، الآن ملك الروم عم خاف منه. قال: فما زلت، يقول أبو سفيان، موقنا بأمر رسول الله أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. الآن رواية أبو سفيان انتهت لأنه طالعون، لكن دحية ما طلع، دحية أبقاه هرقل فيتابع القصة لنا. يقول دحية: فلما قرأ الكتاب وخرجوا من عنده انفض المجلس دون قرار، ما في قرار، أدخلني عليه. هرقل خلا بدحية وأرسل إلى الأسقف كبير النصارى وهو صاحب أمرهم رئيس الكنيسة الكبرى، فأخبروه وأخبره وأقرأه الكتاب. قال له: ما رأيك أيها الأسقف؟ أنا أرى أن هذا النبي، ما رأيك؟ أنت أعلم مني. قال الأسقف: هو الذي كنا ننتظر، وبشرنا به عيسى عليه السلام. العلامات فيه كاملة. ودحية يسمع: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. قال قيصر: كيف تأمرني؟ أعطيني نصيحتك. قال له الأسقف: أما أنا فمصدقه ومتبعه. أنا بالنسبة لي ما عندي يقين إلا أنه نبي هذا الزمان وأنا مؤمن به. قال قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي. بيطير الكرسي. شوفوا يا أخواننا، عندما تأتي السعادة ويقف الإنسان مع نفسه وماله وهواه. اتذكروا يا أخواننا الفارق بين هرقل في هذا الموقف وزوجة فرعون الملكة آسيا، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. لاحظوا يا أخوان، الإنسان يتعرض لاختبارات. انتبهوا، كان طالب في الجامعة بيجي على الجامع بحضر الدروس، بعد ذلك تخرج صار عنده مكتب، صار عنده عيادة، صار عنده كثرة الفلوس، كثر المراجعين، صار له شأن. لك وينك؟ والله ما لي فاضي. واحد كبرت شغلته صار وزير، صار له منصب. لا 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 لا، شانتك أنا أجي على الجامعة؟ هرقل فكر لو أنه سيتحول إلى تابع من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون مثل بلال الحبشي، سيزول ملكه. يا هذا، إذا زال ملك الدنيا لي فأنت تمسك بملك الآخرة. قال دحية ثم دعاني فقال: أبلغ صاحبك، بلغ رسول الله. هرقل يقول لدحية: أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. أنا عندي مشكلة، يعني أنا أعلم أنه نبي لكن لا أستطيع اتباعه وإعلان الإسلام لأن ذلك سيذهب ملكي. فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال، هرقل سوف يجرب التجربة الأخيرة، قال: إذا كانوا آمنوا أنا سأعرض لهم القضية، إذا آمنوا وحافظ على ملكي وأربح الإسلام. هو يريد الإسلام بشرط بقاء الملك، فإذا كان الإسلام سيذهب ملكه لا يستطيع الدخول فيه. لاحظوا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. اللهم إنا نعوذ بك من هذا الحرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الذي دينه ديناره، ما قيمة هذا الدين؟ تميت أصلي حتى حصلي، ولما حصلي بطلت أصلي. إذا بدي أصلي ومع صلاتي ما بخسر شيء من الدنيا، منيحة الصلاة. لكن إذا بدي أصلي وأروح بسبب صلاتي الدنيا، لا، الدنيا أهم من الصلاة. دعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ ما بتريدوا أنصحكم نصيحة؟ وأن يثبت لكم ملككم. في واحد كاتب غربي كتب كتاب، قال: ماذا لو أن الروم الحاشية القيصرية سمعت من قيصر ودخلت في الإسلام؟ كان مجرى التاريخ سيتغير إلى وقتنا هذا. كانت القيصرية الإسلامية، لا سمعنا بفتح القسطنطينية ولا الحروب الصليبية، سيتغير مجرى التاريخ. كان أوروبا الآن دولة إسلامية، لكن ليقدر الله أمره. كاتب كتب كتاب: ماذا لو أن قيصر دخل في الإسلام حين تسلم الكتاب؟ وبدأ يرتب الأحداث. قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. صاروا حين سمعوا ذلك من قيصر الذي يمثل المسيحية يدعوهم إلى ترك المسيحية، فهربوا إلى الأبواب فوجدوا أن الأبواب مقفلة. فقال علي بهم جيبون، فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم. أنا عم بجربكم مسكينة مزبوط بالمسيحية، ولا إذا أجاكم شي حدا قالكم يلا تعالوا نطلع من المسيحية تطلعوا؟ أنا انبسطت منكم لأنه ما طلعتوا من المسيحية. إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. هذا اعتبار، هذا اعتبار واختبار نستفيد منه جميعا. يقول دحية: وأما الأسقف فإنه كانوا يجتمعون إليه في كل أحد، يخرج إليهم ويحدثهم ويذكرهم، فلما كان يوم الأحد لم يخرج إليهم وقعد إلى يوم الأحد الآخر، فكنت أدخل إليه فيكلمني ويسألني. فلما جاء الأحد الآخر انتظروه ليخرج إليه إليهم فلم يخرج إليهم، واعتل عليهم بالمرض وفعل ذلك مرارا، وبعثوا إليه لتخرجن إلينا أو لندخلن عليك فنقتلك، فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي. الجواسيس نقلوا أن هذا الأسقف عم يتوجه إلى جهة القبلة ويسجد ويقوم بالطقوس مثل ما يفعل دحية. إذن هذا يعني أنه ترك المسيحية إلى الإسلام. قال: فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي. فقال الأسقف لدحية يعني: خذ هذا الكتاب، أرسل كتابا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأني قد آمنت به وصدقته واتبعته، وأنهم قد أنكروا علي ذلك، فبلغه ما ترى. فلما خرج إليهم الأسقف قتلوه. هذه سنة الله في أحبابه. صاحب القرية في سورة ياسين قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سحرة فرعون حينما توعدهم لصلبهم وتقطيعهم، تقطيع أوصالهم، لكن ثبتوا، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هذا الاختبار الذي تتحدد من خلاله وجهة قلب الإنسان، هل يريد الله؟ هل هو ثابت أم أنه يتغير بالمتغيرات؟ فإن أقبلت الدنيا مع دينه أقبل معها، وإن أعرضت تمسك بالدنيا وترك دينه. إذن هذا الكتاب بكل ما أحاط قصته من ظروف يعطينا عبرا، يعطينا دروسا، فنحن اليوم في كل لحظة نمر باختبارات في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في جامعاتنا. الاختبارات كثيرة، ونحن مدعوون إلى الثبات على الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. وفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.